يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر مثل هذا اللقاء في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته كما نشكر القائمين على هذه الجمعية وعلى المسؤولين الذين أذنوا بمثل هذه الدورة التي بإذن الله تبارك وتعالى تعود بالنفع والصلاح على أهلنا وأبنائنا وإخواننا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع من ساهم ومن حضر وحاضر. الموضوع الذي اختير لهذه الجلسة الصباحية متعلق بأصل عظيم وبوصية الله جل وعلا لعباده المؤمنين ووصية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته ألا وهي الاعتبار بالكتاب والسنة والاعتبار بالكتاب والسنة أصل السعادة في هذه الدنيا ونجاة من الضلالة كلها. الاعتصام بالكتاب والسنة فيه الأمن والأمان، فيه الاجتماع وتآلف القلوب، ومن عناية علمائنا وأئمتنا بهذا الأصل العظيم جعلوا له فصلا أو بابا أو كتابا من كتبهم. ومن أعظم كتب الإسلام إن لم أقل أعظمها بعد كتاب الله تبارك وتعالى الجامع الصحيح لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب العظيم الذي موضوعه الوحي، موضوعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فحسب، الصحيح من حديثه. ولهذا اصطلح العلماء على أن الحديث إذا كان من رواية الإمام البخاري فقد جاوز القنطرة، يعني في القبول وعدمه، حديث مقبول أي حديث صحيح. هذا الكتاب الذي أبدع صاحبه فيه انتقاء وتبويبا وتراجم، ما وضع فيه شيئا إلا لمقصد، ويظهر من خلاله علم وفقه هذا الرجل، حتى قال العلماء من بعده تراجم البخاري فقهه، فقه البخاري في تراجمه. الكتاب كتاب حديث، ولكن لما أبدع فيه هذا الإمام وأخلص فيه النية لله تبارك وتعالى، ما كان يضع حديثا إلا ابتسل لأجل ذلك وصلى ركعتين، ما وضع فيه حديثا إلا بعد أن تيقن من صحته وهو إمام ذلك الشأن، إمام في الحديث، بل عرف عند علمائه بأنه أميرهم، ولذا يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. من صنيعه حسن ترتيبه لكتبه، حسن ترتيبه للكتب واختياره لها بدقة فائقة وبعلم غزير. أول كتاب وآخر كتاب، أول الكتاب وآخره فيه معنى، بدء الوحي هذه بداية هذه الرسالة التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. آخر كتاب كتاب التوحيد، والخاتمة لا بد أن تكون بالتوحيد لمن أراد السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة. والعبرة دائما وأبدا عندنا العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ليست في نقص البداية بل في حسن النهاية. إذا الله جل وعلا وفقك لهذه النهاية وختم لك بالخاتمة الحسنة، كنت من الفائزين. ولهذا ينبغي علينا دائما وأبدا أن نكثر من هذا الدعاء، أن يحسن الله خاتمتنا في الأمور كلها. ومن لهج لسانه بمثل هذا الدعاء استقام حاله وكان عابدا لله جل وعلا في كل وقت وحين، لأنه لا أحد فينا يعلم متى نهايته ومتى مفارقته لهذه الدنيا، ولكنه مأمور بالاستعداد لها، وصية نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أن تكون دائما وأبدا مستعدا للقاء ربك. وإذا كان هذا حالك وكنت تحمل هذا الهم، تحمل هم الخاتمة، كيف تكون حسنا؟ لا تتجرأ على معصية الله، لا تتجرأ على ظلم عباد الله، لا تتجرأ على خيانة أو كذب أو غدر. يستقيم أمرك ويستقيم حالك وتكون عابدا لله. ولنا في هذا الآثار الكثيرة عن سلفنا، بدءا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم من تابع التابعين. وهؤلاء هم خير هذه الأمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجعل الإمام البخاري أو ختم الإمام البخاري جامعه الصحيح بهذا الكتاب، بكتاب التوحيد، إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون خاتمتنا التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أعظم كلمة قامت عليها دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا لما جاء ذلك الصحابي يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فكان جواب نبينا، وقد أوتي جوامع الكلم، والإمام البخاري عقد ترجمة في كتاب الاعتصام في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله. والإيمان أصله وأساسه تحقيق التوحيد، لأن أول أركان الإيمان وأعظمها هو الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان بالله تحقيق لتوحيده، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك أن تستقيم على مقتضى هذا الإيمان، آمنت بالله، حققت الإيمان، لا تتوقف عند هذا الحد. والإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم في الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، وهم أسعد الناس بالحق في هذا الأصل العظيم. فإذا حققته على هذه الصفة تستقيم بعد ذلك على أمر الله كله والاستقامة المقصود بها تحقيق العبودية لله. العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من أقوال وأعمال وأحوال. إذا حققت الإيمان والتوحيد الخالص كان همك وسعيك في إرضاء ربك تبارك وتعالى. تعلم علما يقين أن الله لا يقبل منك عملا إلا إذا كان له خالصا ولنبيه صلى الله عليه وسلم موافقا، وكان حالك كحال أصحاب رسول الله، كحال هؤلاء الذين منهم صاحب هذا السؤال سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى، أن يكون حالك كحال أولئك وقد وصفهم ربهم تبارك وتعالى بقوله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت أمنا عائشة لما سمعت هذا من رسول الله: أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم، خوفهم لأجل هذا، ولهذا لن يكونوا مثلنا، أو بالأحرى لسنا مثلهم، لأننا نحن حملنا هم العمل فقط، هم العمل فقط، أما هم تجاوزوا هذا إلى هم القبول، فهوش أن يعمل فقط، ولكن كيف يقبل منه هذا العمل؟ وشتانا بين الأول والثاني. صاحب هذا الهم يجتهد فيه قبل أن يقدم عليه، في تعلم حكمه ومعرفة عمل نبيه عليه الصلاة والسلام فيه حتى يحقق الموافقة، يكون هذا ديدنه واجتهاده. كيف صلى رسول الله؟ كيف صام رسول الله؟ كيف؟ هذا سؤال لا بد أن يطرح في كل عمل من الأعمال، لماذا وكيف؟ لماذا تعمل هذا؟ تبتغي به وجه الله؟ أم تريد به محمدة الناس؟ أم تريد به دنيا تصيبها لأجل ذلك العمل؟ ولهذا كان الرياء شرك أصغر كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحمل هم القبول، يجتهد في معرفة الأحكام وفي تعلمها والتفقه فيها، ولهذا كان حال هؤلاء بتلك المنزلة، وكانوا هم الخيار في هذه الأمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن الذي ما تفقه في دين الله ما أراد الله به خيرا، وهذا يشقى في هذه الدنيا، يشقى في هذه الدنيا ويخسر يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فتحقيق الاستقامة لا يكون إلا بتحقيق هذا الأمر على هذه الصفة التي أمر بها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، ترتيبه في الصحيح هو الكتاب ما قبل الأخير منه، يعني بعد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذه ترجمة البخاري للكتاب، يأتي بعده مباشرة كتاب التوحيد. وقلنا الفائدة الدقيقة والحكمة البالغة في ترتيب الإمام البخاري لكتاب التوحيد، فائدة أخرى في ترتيب الإمام البخاري لكتاب الاعتصام قبل كتاب التوحيد، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة كما قلت هو أصل السعادة كلها، هو أصل السعادة كلها، وهو النجاة من الضلال بكل أنواعه. وما أكثر الضلال في الدنيا، وما أكثر مضلات الفتن فيها، وما أكثر دعاتها الذين يضلون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فاعتصامك بكتاب ربك عملا بقوله وبقول نبيه عليه الصلاة والسلام ينجيك من هذا كله، حتى إذا خرجت من هذه الدنيا خرجت على حسن خاتمة، وفقت للتوحيد عند مفارقتها، عند مفارقتها. والمقصود بالاعتصام، وفي الحقيقة أنا كنت كان الأخ هذه سأذكرها، الأخ محمد نور ليش يسامحني من خالفه، أنا هذه أبدا من خالفه بزاف ناس، خونا محمد أنا نحبه من قديم يعني، إن شاء الله عنا، يعني سائر إخواني، داري كي يبكي ولادنا الصغار يقول لك وأنا يعني، نحب إخواني جميعا أشهد الله عز وجل. يعني احنا دائما هذا تعلمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا، وموضوعنا الاعتصام بالكتاب والسنة، أننا نحفظ لأهل السابقة سابقتهم. أنا هذا من أول من عرفت من إخواني بتوبوت، كان قبله واحد رحمه الله وصلى الله أن يغفر لنا وله، وعرفت أخونا محمد وجيت درس في مسجد
قديم، يا سبحان الله انتم الان بدون ما تذكروش انا عندي مشكلتين ما ننساش والله العظيم احيانا الانسان يشوفه بعد 20 سنه تذكروا اني شفته في المكان الفلاني كان مبهود هكذا قل له هذه مشكلتي ما ننساش واحد هذا من المنحرفين ويعرفني جيدا درسنا مع بعض او راس من رؤوس الكبار ما نذكرش الاسم ومره من المرات اختلفنا لما اختلفنا يعني لما اختلفنا في المنهج اختلفنا في مساله ويعرفني جيدا لانه طول معاشرته لي كان يقول لي انا نحير فيك انا نحير فيك ما تنساش فانا ذكرته بهذه هو في المجلس ادعى شيء وانا ادعيت شيء مخالف له وانا على يقين تام والله لا اله الا هو فذكرته بهذا قلت له نسيت انني ان مشكلتي انني لا انسى سكت ما جاوبش يعني هو المفروض يجاوب نعم يقول لي هذه اذكر ما جاوبش لماذا لانه قلت اذا كان من المفروض اتصل بي احد اخونا سعيد قلت له اقترح عليكم ديروا كتاب اعتصام وقسموه على المشايخ وهو ما فهمش عليا هو ظن بلي انا اخترت موضوع كتاب باعتصام كتاب باعتصام ما يجيش في محاضره ولا محاضرتين او ثلاث كتاب يعني اذا اتينا على ابوابه واحاديثه في دوره تدوم اسبوع وفي كل يوم محاضرتين او ثلاث يكون اذا وفقنا الى اتمامه خير كبير. المهم وبعد هو ظهر لنا كل المشايخ حضرين واحد قال له موضوع قال لي خليت المشايخ على راحتهم واحنا في العرف بتاعنا يعني في مشاركاتنا في الدورات كيقول لك الواحد خلينا الشيخ على راحته يعني هو اللي يختار الموضوع وبعد الامس فاجأته قال لي ياك كتاب اعتصام الله يهديك بصحة كيف كتاب اعتصام في محاضرة فالمهم نحن على الاقل يعني نبين هذا الكتاب وموضوع الكتاب ومعنى الاعتصام بالكتاب والسنة وكيف يتحقق هذا الأصل العظيم الذي فيه سعادتنا ونجاتنا وهذا من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الترتيب في تراجمه كلها ما تعلق بالكتب وما تعلق بالأبواب داخل كل كتاب هذا الكتاب بدأه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالأثر المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك اليهود نزلت عليكم آية لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية العظيمة من سورة المائدة. هذا أول ما بدأ به البخاري كتاب الاعتصار. والاعتصار كما قال العيني في افتتاحية شرح هذا الكتاب: افتعال من العصمة، والمراد امتثال قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بالكتاب والسنة امتثال لهذه الآية الكريمة. أمرنا ربنا جل وعلا بالاعتصام بحبله. وفي اللغة قال ابن منظور: الاعتصام هو الاستمساك بالشيء، يعني أن تمسك به ولا تتخلى عنه ولا تتركه طرفة عين ولا قدر أنملة حتى تلقى ربك. ناهيك أن تبتعد عنه، ناهيك أن تنأى عنه، أنت في واد وهو في واد، كما هو حال غالب المسلمين في زماننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أهل التمسك بالكتاب والسنة المستقيمين على أمر الله جل وعلا في غربة وفي وحشة، عادت الغربة الأولى، وهذه نبوة من نبواته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. يبشرهم نبينا عليه الصلاة والسلام هذه البشرى. والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، كما جاء في الحديث. والإصلاح بما يكون؟ الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله. والإصلاح لا يتحقق إلا بالطريقة التي سار عليها الأولون. ورحم الله إمامنا للهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. آخر هذه الأمة لا يصلحها، لا يصلح شأنها إلا ما أصلح الله جل وعلا به أول هذه الأمة، وهم جيل الصحابة، ثم من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين. هذه القرون التي اصطلح على تسميتها القرون المفضلة، القرون المفضلة. بما صلحت هذه القرون؟ صلحت بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في عقيدتها وإيمانها وتوحيدها لربها، كانوا على عقيدة واحدة. العقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العقيدة التي غرسها نبينا في قلوب أصحابه. والله جل وعلا جعل الهداية للخلق جميعا في هذه العقيدة، في هذا الإيمان. بالنسبة لكل من جاء بعد هذه، بعد هذا الجيل أو بعد هذه الأمة، لقوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني الذين جاءوا من بعدهم إن حققوا الإيمان كما حققه الصحابة فقد فازوا ونالوا الهداية. الهداية لا تنال إلا بهذه العقيدة، والعقيدة هي الأصل وهي أساس الأعمال كلها. من صلحت عقيدته صلح حاله وصلحت أعماله، حتى وإن تخللها شيء من التقصير أو الفجور. أما من فسدت عقيدته وظل سبيله في هذا الباب، فإن الله جل وعلا يرد أعماله ولا يقبلها وإن كانت كذبة. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام في من ظلت عقيدته وانحرفوا عن الصراط المستقيم وما اتبعوا سبيل المؤمنين أولئك الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بكلاب النار، والذين هم شر الخلق تحت أذين السماء، لأن شرهم وفسادهم عظيم، انحرافهم ابتداء كان في اعتقادهم، اعتقدوا ما خالفوا به الكتاب والسنة، ما خالفوا به الكتاب والسنة. نزلوا ما أنزل الله تبارك وتعالى من الآيات على الكفار، نزلوها على العصاة من المؤمنين المعصومي الدم والعرض، فاستباحوا الدماء، بل استباحوا أنفسا زكيا، استباحوا دم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خوارج هم قتلته، ابن ملجم الخبيث هم قتلته، تقرب إلى الله بقتل ولي من أوليائه، ما شفع له عندهم كونه أول من أسلم من الشباب، ما شفع له كونه ابن عم رسول الله، بل وتربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شفع له أنه خدمه، أي زوج ابنته رضي الله تعالى عنها، ما شفع له أنه أبو سبطين، أبو الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، ما شفع له جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عن غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم، ما شفع له هذا كله. ولهذا لا تتعجبوا يا إخوان، لا تتعجبوا من إجرام هؤلاء المجرمين ومن قتلهم للبراءة من المسلمين أو من المستأمنين من اليهود والنصارى، لا يرعوا عهدا ولا ميثاقا ولا ذمة. أليسوا أشر من الكفار؟ بلى، في هذا الباب هؤلاء قال فيهم النبي عليه السلام للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قلنا هم خير هذه الأمة بعد نبيها، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. دعوة الدليل مش قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق الزهد من الرميم. وجدتم وصفا لطائفة من الناس من مثل سيد الناس صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وبعدين يأتي من يأتي منا وفينا ومن يدعي أنه على منهجنا ومتبع لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وأتباعه يرفعونه إلى درجة العلامة والمفتي الكبير، ولا وبعض المقبلين له من بعض إخواننا أصلحهم الله يقولون ليس ثمة في هذا البلد أفقه منه، هو أفقه من حتى من الشيخ فركوس. سبحان ربي العظيم، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا الرجل يقول منهج الردود منهج غير مجد، منهج غير مجد. ألم يرد نبينا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأشرار لما ظهرت نبتة من نبتتهم الخبيثة؟ لأن هذا كان في غزوة حنين، أحدهم قال يا رسول الله اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجرأة العظيمة ما هيش وليدة الأيام، الجرأة والتطاول والتعالي على الكبار، وهذا كبير الكبار جميعا فداه أبي وأمي. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه وغضب غضبا شديدا حتى قال بعض الصحابة ما رأيناه غضب مثله. ويحك قال من يعدل إن لم أعدل؟ إذا كان المؤيد بالوحي لا يعدل، من يعدل على وجه الأرض؟ ثم قال يخرج من ضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم الحديث. هذه مناسبته وسبب وروده، قصة هذا الرجل الذي أساء هذه الإساءة العظيمة لجناب نبينا عليه الصلاة والسلام. منهج غير مجد. الناس يظنون أنهم لا يقرأون أو أنهم إذا قرأوا لا يفهمون. كيف كتب الأئمة طافحة بالردود من المتقدمين ومن المتأخرين؟ هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة عنده كتاب عنوانه الرد على الزنادقة. الإمام أحمد منهجه غير مجدي. يا عباد الله،
الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه، بل كان إمام السنة. تعرفون معنى إمام السنة؟ أعطيكم صورة فقط، صورة من حياة هذا الإمام. هذا الإمام كان إذا جامع الناس، إذا ذهب لعيادة مريض، كان إذا تكلم يسمع خريب الأخلاق. مش يقول هو صوت الأخلاق، صغير
شبه لي ولا لا؟ أردت أن أستعين بإخوان فجزاكم الله خير. دمتبر الأخ اللي قال صغير ماشي تبقى
ورقي
لا لا تبقى ما هوش ورقي. يسمع صرير الأقلام من خلفه. تعلمون لماذا؟ لأن طلبته يعتقدون أنه لا يتكلم إلا بالسنة. الإمام أحمد لا يتكلم إلا بالسنة، لا يحسن غيرها ولا يعرف غيرها، فيكتب على أساس أن هذا من السنة. سبحان ربي العظيم. هذا الإمام أحمد على قول هذا المتفيقه المتطاول ليس على منهج مجد، نعوذ بالله. وزيد على ذلك الإمام الدارمي له كتاب الرد على بشر المريسي الخبير، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية طافحة بالردود، ألف كتابا ما ألف مثله لا من قبل ولا من بعد، ردا على الشيعة الروافض الأخبار. كما عندهم شيعة أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. احذروهم منهم، احذروهم وحذروا منهم. منهج الردود مجدي، مطبوع الآن في أكثر من 9 مجلدات طبعا أخير، اللي هو منهاج السنة النبوية، كله رد على رافض خبيث ألف في الطعن في الصحابة والتلبيس على الأمة. صوروا يا إخوان هذه الأمة من غير الردود، والله لفسد ديننا ربما أشد مما فسدت الديانات السابقة، وما أكثر المنبسين وما أكثر المنحرفين. منهج الردود وضعه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. هؤلاء هم علماؤنا وأئمتنا، وهم رياحيننا وتيجان رؤوسنا، نجلهم ونعرف لهم قدرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من الأشقياء الذين يحرمون خيرهم، وأن يرزقنا لزوم فرضهم. عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا
هذه الأمور التي هي من وظائفهم. هؤلاء الذين زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام هذه التزكية العطرة وظيفتهم ينفون، والنبي كيف يكون؟ ألا يكون بالرد عليهم ودفع باطلهم ودحض حججهم بالحق المبين؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان مذوقا. هذا منهج أهل السنة، هذا منهج الأئمة، هذا دين الله تبارك وتعالى، هذا دين الله تبارك وتعالى الذي سار عليه هؤلاء جميعا. فكتاب الاعتصام أو معنى الاعتصام مأخوذ من هذه الآية الكريمة التي أمرنا بها، فيها ربنا تبارك وتعالى أن نستمسك بحبله. وحبله جاء في كتب التفسير أنه عهده، وأنه الإسلام، وأنه القرآن، وأنه الكتاب والسنة. وهذه المعاني كلها تتفق ولا تختلف، ولهذا تصلح كلها لهذا المعنى، والجامع لها جميعا هي الكتاب والسنة. فعاد الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالكتاب والسنة. وسبق أن أشرنا في منهج الإمام البخاري في تراجمه أن تراجمه بيان لمذهبه في كل شيء، فنقول ما رجحه البخاري في هذه الآية الكريمة أن حبل الله جل وعلا هو كتابه، هو كتابه. وقال الحافظ العيني أخذ هذا المعنى من هذه اللفظة لأن الجامع بينهما، يعني بين الحبل في اللغة وبين معناه في هذه الآية أنه الكتاب والسنة، لأنهما سببا لمقصود. الأول سبب الذي هو الكتاب والسنة، سبب في الثواب والنجاة من العذاب، وهذا الذي يحققه لنا اعتصامنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، نحصل على الثواب العظيم. والثواب يتحقق ليس بكثرة الأعمال، بل بموافقة السنة في الأعمال. ولهذا جاء في الأثر اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأنتم ترون أن أهل البدع قد يعملون أعمال عظيمة، ذكرنا لكم عن الخوارج، حتى الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، وكانوا معروفين بكثرة العبادة، بكثرة الصلاة والقيام والصيام، ولكن العبرة ليست في هذا. المتصوفة تجد ربما الواحد فيهم يختلي بنفسه في مكان
ويذكر بزعمه ويذكر بزعمه، لأننا نعتقد أن سيد الذاكرين هو سيد الأولين والآخرين، هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ذكره لله تبارك وتعالى كما رواه عنه أصحابه وزوجاته، يذكر الله في كل أحواله، ما كان يخلو بنفسه كما كان قبل بعثته أبدا أبدا، وكل ذكره الذي اصطلح على تسميته بالذكر المسنون هذا رواه لنا عنه أصحابه الكرام والذين اتبعوه فيه، ما أحدثوا طريقة من الطرق، بل جميعهم اتفقوا على طريقة واحدة هي طريقة نبيهم عليه الصلاة والسلام. طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر الله، نعوذ بالله. طريقته في ذكر الله جل وعلا أليست هي أفضل الطرق كلها؟ بلى. إذن بما نعدل عنها لغيرها؟ لما نعدل عن طريقة نبينا لغيرها من الطرق المحدثة؟ وكل طريقة تنسب لشيخ، وكل شيخ له فيها ما يقول، له فيها ما يقول. حتى قال أحدهم أن في ذكر من أذكارهم، أقول من أذكارهم لأنه ليس مأثورا ولا مسنونا ولا مما علمه نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه والأمة من بعدهم أبدا. هذا يقال الشيخ شافه في المنام، يقال هذا تعالى بما أغلق هذا يقول بلي أفضل من 60 ختمة للقرآن، استلم 60 أنا أبني المقرد أنا سمعت هذا من شيوخ قالوا يقولون أكثر من 60 ختمة. يا عباد الله يا عباد الله، أنا أخاف الله عز وجل، أنا أخاف الله تبارك وتعالى. هذا للقائل، القائل قال ومات نسأل الله أن يغفر له وقد أتى أمرا عظيما، أما من يعتقد هذا الاتخاذ يعني عاقل هذا الإنسان؟ تعلمون معنى كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو كلامه والذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا الفضل كله وهذا الثواب. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الله أكبر. كلام بشر وليس من كلام حتى سيد البشر، ولا من كلام واحد من أصحابه، ولا من كلام الأئمة من التابعين أو تابع التابعين، ولا من كلام عالم من العلماء الذين عرفوا بقدرهم وعلو منزلتهم. يقدم على كلام الله تبارك وتعالى؟ وش من عقيدة هذه؟ ولهذا كانت عناية الأئمة بمثل هذه المواضيع والمسائل نصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تحيد عن أمر ربها الذي أمرها بهذا، وعن وصية نبيها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تركنا على مثل البيضاء ناصعة نقية صافية لا حبش فيها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نترك سنة حبيبنا إلى غيرها من السنن، والله إن هذا لهو الضلال المبين، لهو الضلال المبين. قال الحافظ العيني والجامع بين حبل الله في الآية وبين الحبل في اللغة هو أنه كلاهما سبب للمقصود، كما أن الحبل سبب للمقصود. السبب من أراد أن يرفع يبني بدلوه في بئره لابد له من هذا السبب، ألا وهو الحبل، حتى يصل إلى مقصوده، ومقصوده الماء. وكما أن الماء حياة للأبدان وحياة للأرض كلها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكذلك كلام الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حياة للقلوب. القلوب لا حياة لها إلا بهذه المادة بالكتاب والسنة. والمقصود بالكتاب هو القرآن الكريم الذي يعرفه علماؤنا بأنه هو كلام الله المنزل، كلام الله حقيقة، هذا الذي نعتقده، ولا نعتقد أنه الكلام النفسي. نعتقد أن الله عز وجل يتكلم كما شاء كيفما شاء، كلاما يسمعه المخاطب به إذا كلم. وكلم الله موسى تكليما، نعتقد أنه كلم وأن موسى سمع كلام الله جل وعلا، وهذا في الدنيا، هذا في الدنيا. ويوم القيامة يخاطب الله جل وعلا العباد، عباده المؤمنين الذين ينعمون بالنظر إلى وجهه الكريم، والمحروم من حرمه هذا النعم. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، في رواية ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. هؤلاء المحرومون كما قال الله جل وعلا في حق الذين عن وجهه يحجبون، عن وجهه يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا طلب الله ذلك عز وجل. هؤلاء حرموا هذا الخير العظيم، لأن أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. طائفة من الطوائف المعتزلة وعلى هذه العقيدة سار الأباضية لا يعتقدون النظر إلى وجه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وحملوا قول الله تبارك وتعالى لموسى كلا إنك لن تراني على أنه للتأليف، لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، حرموا أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول باللغة العربية الفصيحة الواضحة الجلية إنكم، يخاطب أمته، إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يخاطبنا بمثل هذا الكلام. نكذب النبي عليه الصلاة والسلام لسان حال هؤلاء الطوائف؟ كلا يا رسول الله لن نرى، يا عباد الله إنكم بالتوكيد سوف ترون ربكم، وزاد مثلهم كيف تكون هذه، كما أن القمر في ليلة البدر لما يكون مكتملا الناس كلها ترى، ما يحتاجوش أنهم يطلعوا في السطوع ولا أنهم تربحهم الطائرات ولا أنهم أبدا، حيث ما كنت ترى هذا القمر لا تضامون، ما يكون لا زحام ولا شيء على هذا الرؤية. ثم أعطاهم الطريق والسبيل إلى هذا النهي، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، حافظوا على صلاة الفجر وصلاة العصر تكونوا من أهل الجنة من الذين ينعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. صلى الله عز وجل أن لا يحرمنا، وندعو بدعاء نبينا ولذة النظر إلى وجهك الكريم. فالله تبارك وتعالى تكلم كلاما، والكلام صفة من صفاته، صفة من صفاته نثبتها له تبارك وتعالى من غير هذه التأويلات الباطلة التي أحدثها هؤلاء المتأولة، فهو كلام الله أنزله، وفي هذا إثبات لصفة العلو للكبير المتعال جل وعلا، أنزله على قلب نبيه، على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل، بواسطة جبريل، وقد أعجب الله جل وعلا به الخلق، لا يمكن لهم بحال من الأحوال أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقد تعبدنا الله جل وعلا بتلاوته، والله ما تعبدنا إلا بتلاوة القرآن، أو ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأذكار، باب الأذكار والأدعية، هذه تعبدنا كذلك بتلاوتها أي بقراءتها من غير تجويدها كما يفعل بعض الأئمة في قنوتهم، هذه بدعة محدثة ما كانت في العهد الأول، التجويد لا يكون إلا
بكلام الله تبارك وتعالى في القرآن. فهذا معنى الكتاب الذي تعبدنا الله عز وجل بالاعتصام به، والاعتصام به يكون بالعلم والعمل والدعوة. من الاعتصام به أن نتعلم، أن نتعلم أحكامه، أن نتعلم تفسيره، والله جل وعلا يسر لنا سبل هذا الأمر فيما وفق إليه علماءنا وأئمتنا يدرسون، ومن دروسهم دروس التفسير. وهذا البلد ولله الحمد والمنة كان فيه من العلماء، ولا زال الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله مؤسس جمعية العلماء، هذه الجمعية المباركة التي بارك الله جل وعلا في أعمالها وانتشر في البلاد خيرها عم القرى والمداشير، ناهيك عن المدن، ولا تكاد تجد بلدة إلا وترك فيها هؤلاء العلماء آثارهم العلمية والعملية، متمثلة في طلبتهم وتلاميذهم، متمثلة في علمهم، وما زالت آثار ابن باديس في التفسير، مجالس التذكير يحتفي بها العلماء قبل الطلبة في العالم الإسلامي كله، أبهرهم بأسلوبه وطريقته رحمة الله جل وعلا عليه، إماما داعية إلى التوحيد وإلى السنة، محاربا للبدع بكل أنواعها، ودعوته كانت دعوة إصلاحية، والإصلاح لا يكون إلا بها، ومنهجهم كان فيه الردود، كان فيه الردود. وارجعوا إلى آثارهم وآثارهم موجودة، مجلة الشهاب محفوظة، مجلة الآثار محفوظة، شوفوا ردود الإبراهيمي، شوفوا ردود الزواوي وغيرهم، ردود الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ الطيب العقبي عليه رحمة الله، رجال أفذاذ نفع الله عز وجل بهم. وهكذا هي آثار العلماء في الأمة، ونحن ولله الحمد نفتخر بهم ونعتز بانتسابنا إليهم. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل من عقبهم من ذريتهم من يسير على نهجهم ويدعو بدعوتهم، فإن بلدنا محتاج لمثل هذه الدعوة على الطريقة المرضية، على الطريقة المرضية، الطريقة النبوية التي سار عليها سلف هذه الأمة، وكانوا يصدعون بها أنهم على الطريقة السلفية لا يحابون ولا يخافون ولا يخشون بالله لومة لائم. والآن تتهم الدعوة السلفية قبل يومين جريدة من الجرائد المفرنصة الموالية لأعداء هذه الأمة تتهم الدعوة السلفية بأنها دعوة تابعة للسعودية وما إلى ذلك، من مثل هذا الكلام السخيف
الذي يدل على سخافة عقول هؤلاء. طيب السعودية هذه اللي اخترعت دين الله عز وجل، هي التي جاءت في الكتاب والسنة، السعودية وغير السعودية والبلاد الإسلامية كلها تابعة، غير مدفوعة، تابعة لدعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. السعودية فيها العلماء وفيها الناس الصالحون، والجزائر فيها العلماء وفيها الناس الصالحون، واليمن فيها، وغيرها من البلاد، والهند والصين وإفريقيا، مالي والنيجر. وقعت بين يدي نسخة لرسالة قديمة جدا لمفتي في قبل سنوات، نسيت العنوان، لمفتي مالي في أيام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في أيام الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمة الله عليه. في هذه الرسالة يقول صاحبها، الرسالة في وصف رحلته إلى الحج التي في تلك الأيام كانت تدوم سنة أو أكثر، يخرج على مشيا على الأقدام رجالا وعلى كل ظاهر يأتينا من كل فج عميق. وخرج في رجوعه من الحج، قال لأحد طلبته، هذا صاحب الرسالة تلميذه، يعني هذا شيخه المفتي، مفتي ماضي في زمان في طنبوكتو، قال في أثناء رجوعنا ولما خرجنا من الصحراء الليبية ودخلنا للصحراء الجزائرية، قال لنا الشيخ ما دام أننا دخلنا هذا البلد لا بد أن نزور عالمها. اسمعوا يا إخوان، عالمها اللي هو الشيخ ابن باديس في الصحراء الجزائرية، ما ندري وين وما ذكرش، ما ندري وين، ولكن يعني أقرب تقدير نقوله جامد، يعني ما يكونش في تقول يقين جامد هذه هي الدخلة، جامد بعيدة. تصوروا يا إخوان، من جامد إلى قسنطينة، وهذا راجع من الحج، والحج اللي قال الله جل وعلا للحجاج إذا وقفوا بالمزدلفة واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال العلماء الحاج لما يكمل راح يكمل كما تقولوا الحاج يتوحش، جي الوحشة هذه، ها الذراري وأم الذراري والوالد والوالدة والإخوان والجيران غير ويكتئ الحق يوشكوا في المطار المجاني في القش يظن أنه يركب الطيارة وصل. عجيب، هذه فطرة فينا، ولكن الناس الذين يعرفون لأهل القدر قدرهم ولأهل العلم منزلتهم فكر يمشي هذه المسافة كلها، وفعلا قصدوا الشمال زيارة للعالم. يقول تلميذه وفي أثناء الطريق توفاه الله رحمة الله عليه ودفن في بلاد الجزائر، غسلوه وجهزوه وصلوا عليه ودفنوه في الصحراء، ما شبقى وحاملينه انتم بيدي موت انتم بلد يسافروا من الميت صلى الله عليه وسلم، قال لك لازم يدفن في بلده، لا بلده فيها شفاعة خاصة، إخوان لا يشفعوا لا بلد لا تراب لا جيران في القبور لا يشفع له إلا عمله الصالح. والأرض كلها أرض الله جل وعلا. يا عباد الله إذا مات الميت خلاص هذيك الحدود وهذيك البلاد وهذيك الطشرة وهذيك الطوار كل شيء يمشي أبدا أبدا لا ينكر بعد ذلك أبدا. عملك الصالح وأول ما يبدأ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الأسئلة الثلاث صلى الله عليه وسلم هذه ذكرناها يعني بين قوسين فائدة تاريخية أثناء يعني ذكرنا لفضل هؤلاء العلماء الذين كانوا أهل علم وصلاح وإصلاح. صلى الله عز وجل أن يرحمهم. قال الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والسنة تطلق ويراد منها معان في هذه الترجمة. السنة المقصود بها الطريقة والهدي، يعني المقصود بها سنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي هي الطريقة، هي الطريقة وهي الصراط المستقيم الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خط لأصحابه في حديث ابن مسعود خطا مستقيما ثم خط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة وقال هذا صراط الله وهذه السبل. على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريقة المثلى التي أمرنا بها ربنا جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون، وهي التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذه فائدة زائدة في معنى الاعتصام، أن الاعتصام بالوحيين ينبغي أن يكون اعتصاما قويا. لما؟ لأن أهل الضلالة من شياطين الإنس والجن يتربصون بنا، يتربصون بنا، يتحينون الفرصة التي بها يتخطفون بعضنا، يتصيدون. فإذا كان تمسكنا واعتصامنا بهذه الصفة التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك. وشدة التمسك ليست غلوا يا إخوان كما يلبس علينا الملبسون الناس ضايعين. هذا المتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والسائر على نهج ربه في حياته في كل شؤونه يقول هذا متعصب، يقول هذا متقرب، يقول تاكسي ولا فركوزي ولا شيء. ان شاء الله يغفر لك. هذا فقط. هذا كله وشو هذا؟ هذا لاجل التنفير فقط. ينفر الناس. لا يلبسون الا على الجهال من الناس. والله انا بعض الاحيان يوريني بعض الشباب هذا واحد الفيديو هذا اللي تاع اليوتيوب. شباب عوام هذا. عوام يتكلم يقول حبيبي بدي شهاده، شهاده لله. انا راني جزائري وعايش في هذه البلاد. انا عرفت بعد الدار هذاك اللي قالوا هذا شيخ الكوس نعرفو انسان عامي. انا قال له ماني حالا انا يهضروا شيخ الكوس. انا نخافوا شيخ الكوس رجل انسان حسابه من الصالحين، لا يؤذي احد، ينشر الخير، يعلم الناس، يحب الخير لهذا البلد ويحافظ على هذا البلد ويدافع على هذا البلد، وراه استاذ في هذا البلد. صوروا استاذ كم من الطلبه مرت عليه وتتلمذ على يديه. انسان مثل هذا يكون منه الشر نعوذ بالله، وش راه يعلم هذا؟ هو يعلم فيهم الفسوق والفجور نعوذ بالله، هو يعلم فيهم الضلاله، هو يعلم فيهم كيف يسبوا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، هو يعلم فيهم كيفاش يخرجوا على حكامهم وكيفاش يتفردوا على مسؤوليهم، راه يعلم فيهم كيفاش يدعيوا للعصيان المدني وللفوضى. يكره يدعي للصلاه، راه اذا سمع بفوضى ولا مظاهره يقول يا عباد الله اتقوا الله. هذا ليس من طريقنا ولا من سبيلنا. توبوا وارجعوا الى الله، هذه دعوته. أنا متبع لدعوة المصلحين في هذه الأمة، والله ما هو سعودي ولا هو تابع للسعودية، ولست ذاما للسعودية ولا للسعوديين، هم إخواننا والصالحون منهم نحبهم ويحبوننا، وعلماؤهم علماؤنا، ونتبرأ من ضلالهم وفجارهم بقدر ضلالهم وفجورهم، كما نتبرأ من بني جلدتنا ومن أهل بلدنا ولو كانوا معنا في بيوتنا إن كانوا أهل ضلالة، والله نتبرأ منهم ولو كانوا أقرب قريب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاعتصام بالكتاب والسنة. وتأتي السنة على حسب ورودها. السنة عند المحدثين ما تعلق بأقوال وأفعال وتقريرات وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تجدونه في كتب الشمائل. السنة عند الفقهاء ما قابل هي المستحب، هي المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لما تجي الأحكام التكليفية. الواجب بعده المستحب أو المندوب أو السنة، وهي كذلك في اصطلاح علماء العقيدة المقصود بها الأصول، المقصود بها الأصول العقدية التي دليلها السنة، التي دليلها السنة. ولهذا تجد بعض الكتب من أمهات كتب العقيدة أطلق عليها أصحابها أي الأئمة بكتب السنة، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للإمام أحمد، وهكذا وهكذا. فهذا معنى السنة الواردة في هذه الترجمة، والاعتصام بها أي التمسك بها، أي التمسك بها يكون كما قلنا في القرآن علما وعملا، علما وعملا بتعلمها و
حفظ أحاديثها والعمل بما جاء فيها من أوامر وترغيبات للنبي عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما جاء فيها من النواهي ودعوة الناس إليها وتعظيم صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عنها والذب عن حياضها، وهذا لا يكون إلا بالرد على المخالفين، بالرد على المخالفين، المخالفين للسنة والمختلفين عن السنة. وهذا منهجنا ومنهج أئمتنا ومنهج سلفنا. آخر باب من أبواب هذا الكتاب قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. في كتاب الاعتصام آخر ترجمة وآخر باب من هذه الأبواب هو هذا الباب الذي جاء في الشورى وأمر الله تبارك وتعالى فيها. وهذا إشارة إلى أن من تمام التمسك بالكتاب والسنة الاجتماع على هذا الأصل وعدم التفرق فيه. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الكريمة بين الأمر في قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله على ما ذكرنا من المعنى جميعا، يعني ماهوش خاص بطائفة دون طائفة وطبقة دون طبقة. من يعتصم الكبير ويتخلى الصغير، أو أن يعتصم الرجل وتترك المرأة، أو أن يعتصم الرفيع ويترك الوضيع، أو ما إلى ذلك. جميعا من غير استثناء من كلفه الله تبارك وتعالى وبلغ التكليف وجب عليه هذا الأصل الذي فيه سعادته ونجاته بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذه لطيفة بديعة وإشارة عظيمة من هذا الإمام في هذا الكتاب، بمعنى لا تفرقوا واستمعوا فيما بينكم. ومن أسبابه ووسائله التشاور، وهذا أمر لا بد منه. أي جماعة رفع عنها هذا الأمر مآلها إلى الفرقة والاختلاف. فحتى نقطع دابر هذه الفرقة نتشاور فيما بيننا، ويجلس بعضنا لبعض فيما يهمنا، وأعظم ما يهمنا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فالدعوة تكون بالاجتماع لا بالافتراق، ولكن الاجتماع على أصوله لا على الهباب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أبدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم مجتمعة، أن يكونوا
كما وصف أصحاب نبينا والصالحون من هذه الأمة على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. ماهوش هذا مشرق وهذا مغرب، هذا مشرق وهذا مغرب. وبعد نتعلل ونحتج أي معليش برك نبينوا للناس بلي رانا مجتمعين. كيف نبينوا للناس رانا مجتمعين وإحنا حقيقتنا مختلفين؟ لماذا نجتمع؟ ما الذي يمنعنا من الاجتماع؟ أصولنا محفوظة، الكتاب والسنة، إمامنا واحد، علماؤنا بيننا، كتب السلف بين أيدينا. إذا اختلفنا بيننا وبين من اختلفنا معه كتب سلفنا آياته، ائتوا ونأتي بالأصول التي نسير عليها. سلفنا من أصول دينها نبدأ هذا بالدين به ونكمل به. من أصول دينهم الرد على المخالفين، توفقون بهذه ولا ما توفقوناش؟ قال يا ولدي هذه منهج الردود هذا، ويبدأ هذه مصلحة في القارص. ليش من هذا الردود هذا؟ الله يسلم عليك، الله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين. احنا لا نلزم الناس، احنا ندعو للناس، نبين للناس، نبين للناس، نلزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له في حقه: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. نحن كذلك لسنا بمسيطرين، ما تلزمش بعد ذلك اخوانك اللي خالفتهم، ما نقولش خالفوا، اللي خالفتهم علاش يتكلم في هذا؟ ولا علاش ما ينفعش بهذا؟ سبحان الله، يعني باقي على الضلال ويزيد من الضلال ان يسوءني الى الضلال، باش نبقى انا اوصي بمثل هؤلاء. هذا اللي راه يقول منهج الردود منهج غير مجدي، مخالف لنبيي ومخالف لائمتي وسلفي، ونقول انصح به، انصح به وأجلس مع جماعته وأوالي من أوالي من أتباعه بل من رؤوسهم، وبعد ذلك نجي ندعي أني على الجنة. وين الولاء والبراء؟ وين الولاء والبراء؟ تدعون السلفية، هاو إمام من أئمة السلف، ماهوش من أئمة السلفيين، من أئمة السلف، سفيان الثوري عليه رحمة الله، جاء الكوفة ذهب الكوفة، أهل السنة يسألون عن أهلهم، قال وكان فيها واحد كان بلغه أنه في الكوفة، قال كيف الربيع ابن صديق عندكم؟ قالوا على السنة، قالوا على السنة، على السنة. قال انظر شوف العلم والذكاء والفطانة والتأصل المنهجي. قال من جلساؤه؟ شكون اللي يجلس معاهم؟ كما تقولوا انتم الدور معاهم، انتم تقولوا وقت الجمعة معاهم، ها؟ يقعد يقعد معاهم، يجمع معاهم، المهم في هذا المعنى. من؟ قالوا القدرية. أيوة قدرية. شوفوا جواب الإمام، ما زاد ما نقص ما طول ما قصر، ما استعمل أسلوب الصحفيين ولا لغة الأدباء ولا شيء. قال هو قدري، هو قدري. يجالس القدريين سني، كيف يكون سني؟ كيف يكون سني يا إخوان؟ سأل الله عز وجل العفو والعافية. اللي جالس الإخوان المفلسين ويدعي أنه سلفي تصدقون؟ على الجادة، منهجكم مجدي إن شاء الله، اثبتوا عليه اثبتوا عليه حتى تلقوا ربكم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ولعلي أقلت عليكم يعني، وما بالمناسبة يعني إن شاء الله الأخ محمد، أنا لك الأخ سعيد نحيته من الله يعني ما معي أخونا الحب خلوه هو بالانتصار الانتصار لبسك، خلوه أعطوه مسؤولية الانتصار والإشراف والتنظيم وكذا. أنا أكثر يعني ليش ألزم أخويا محمد مع أخويا رشيد أرشدة الله الهدى ونفع الله به إخوانك، وأخونا رشيد وأخونا محمد يشدون الإشراف على مواضع الدورة وكذا، بس تمشي الأمور يعني، يعني نحذروا الشيء اللي اقترحته أنا سعيد ومن بعد تعليق إلى فيه الله يهديه ويصلح حاله. ولا يعني ما تلوموش يعني لأنه ربما بعض المشايخ
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر مثل هذا اللقاء في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته، كما نشكر القائمين على هذه الجمعية وعلى المسؤولين الذين أذنوا بمثل هذه الدورة التي بإذن الله تبارك وتعالى تعود بالنفع والصلاح على أهلنا وأبنائنا وإخواننا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، من ساهم ومن حضر وحاضر. الموضوع الذي اختير لهذه الجلسة الصباحية متعلق بأصل عظيم، وبوصية الله جل وعلا لعباده المؤمنين، ووصية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، ألا وهي الاعتبار بالكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة أصل السعادة في هذه الدنيا ونجاة من الضلالة كلها. الاعتصام بالكتاب والسنة فيه الأمن والأمان، فيه الاجتماع
وتآلف القلوب. ومن عناية علمائنا وأئمتنا بهذا الأصل العظيم جعلوا له فصلا أو بابا أو كتابا من كتبهم. ومن أعظم كتب الإسلام إن لم أقل أعظمها بعد كتاب الله تبارك وتعالى الجامع الصحيح لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب العظيم الذي موضوعه الوحي، موضوعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فحسب، الصحيح من حديثه. ولهذا اصطلح العلماء على أن الحديث إذا كان من رواية الإمام البخاري فقد جاوز القنطرة، يعني في القبول وعدمه، حديث مقبول أي حديث صحيح. هذا الكتاب الذي أبدع صاحبه فيه انتقاء وتبويبا وتراجم، ما وضع فيه شيئا إلا لمقصد، ويظهر من خلاله علم وفقه هذا الرجل، حتى قال العلماء من بعده تراجم البخاري فقهه، فقه البخاري في تراجمه. الكتاب كتاب حديث، ولكن لما أبدع فيه هذا الإمام وأخلص فيه النية لله تبارك وتعالى ما كان يضع حديثا إلا ابتسل لأجل ذلك وصلى ركعتين، ما وضع فيه حديثا إلا بعد أن تيقن من صحته وهو إمام ذلك الشأن، إمام في الحديث، بل عرف عند علمائه بأنه أميرهم، ولذا يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. من صنيعه حسن ترتيبه لكتبه، حسن ترتيبه للكتب واختياره لها بدقة فائقة وبعلم غزير. أول كتاب وآخر كتاب، أول الكتاب وآخره فيه معنى، بدء الوحي هذه بداية هذه الرسالة التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. آخر كتاب كتاب التوحيد، والخاتمة لا بد أن تكون بالتوحيد لمن أراد السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة. والعبرة دائما وأبدا عندنا العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، ليست في نقص البداية بل في حسن النهاية. إذا الله جل وعلا وفقك لهذه النهاية وختم لك بالخاتمة الحسنة كنت من الفائزين. ولهذا ينبغي علينا دائما وأبدا أن نكثر من هذا الدعاء، أن يحسن الله خاتمتنا في الأمور كلها. ومن لهج لسانه بمثل هذا الدعاء استقام حاله وكان عابدا لله جل وعلا في كل وقت وحين، لأنه لا أحد فينا يعلم متى نهايته ومتى مفارقته لهذه الدنيا، ولكنه مأمور بالاستعداد لها. وصية نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أن تكون دائما وأبدا مستعدا للقاء ربك. وإذا كان هذا حالك وكنت تحمل هذا الهم، تحمل هم الخاتمة، كيف تكون حسنا؟ لا تتجرأ على معصية الله، لا تتجرأ على ظلم عباد الله، لا تتجرأ على خيانة أو كذب أو غدر. يستقيم أمرك ويستقيم حالك وتكون عابدا لله. ولنا في هذا الآثار الكثيرة عن سلفنا، بدءا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم من تابع التابعين. وهؤلاء هم خير هذه الأمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجعل الإمام البخاري أو ختم الإمام البخاري جامعه الصحيح بهذا الكتاب، بكتاب التوحيد، إشارة إلى أنه ينبغي أن تكون خاتمتنا التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أعظم كلمة قامت عليها دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا لما جاء ذلك الصحابي يسأل نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فكان جواب نبينا، وقد أوتي جوامع الكلم، والإمام البخاري عقد ترجمة في كتاب الاعتصام في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، والإيمان أصله وأساسه تحقيق التوحيد، لأن أول أركان الإيمان وأعظمها هو الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله تحقيق لتوحيده، توحيده في ربوبيته وتوحيده في ألوهيته وتوحيده في الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك أن تستقيم على مقتضى هذا الإيمان، آمنت بالله، حققت الإيمان، لا تتوقف عند هذا الحد. والإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم في الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، وهم أسعد الناس بالحق في هذا الأصل العظيم. فإذا حققته على هذه الصفة تستقيم بعد ذلك على أمر الله كله، والاستقامة المقصود بها تحقيق العبودية لله. العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من أقوال وأعمال وأحوال. إذا حققت الإيمان والتوحيد الخالص كان همك وسعيك في إرضاء ربك تبارك وتعالى، تعلم علم اليقين أن الله لا يقبل منك عملا إلا إذا كان له خالصا ولنبيه صلى الله عليه وسلم موافقا، وكان حالك كحال أصحاب رسول الله، كحال هؤلاء الذين منهم صاحب هذا السؤال سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى، أن يكون حالك كحال أولئك، وقد وصفهم ربهم تبارك وتعالى بقوله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت أمنا عائشة لما سمعت هذا من رسول الله: أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، خوفهم لأجل هذا، ولهذا لن يكونوا مثلنا، أو بالأحرى لسنا مثلهم، لأننا نحن حملنا هم العمل فقط، هم العمل فقط، أما هم تجاوزوا هذا إلى هم القبول، ماهوش أن يعمل فقط، ولكن كيف يقبل منه هذا العمل؟ وشتانا بين الأول والثاني. صاحب هذا الهم يشترك فيه قبل أن يقدم عليه في تعلم حكمه ومعرفة عمل نبيه عليه الصلاة والسلام فيه حتى يحقق الموافقة، يكون هذا ديدنه واجتهاده. كيف صلى رسول الله؟ كيف صام رسول الله؟ كيف؟ هذا سؤال لا بد أن يطرح في كل عمل من الأعمال، لماذا وكيف؟ لماذا تعمل هذا؟ تبتغي به وجه الله؟ أم تريد به محمدة الناس؟ أم تريد به دنيا تصيبها لأجل ذلك العمل؟ ولهذا كان الرياء شرك أصغر كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمل هم القبول، يجتهد في معرفة الأحكام وفي تعلمها والتفقه فيها. ولهذا كان حال هؤلاء بتلك المنزلة، وكانوا هم الخيار في هذه الأمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن الذي ما تفقه في دين الله ما أراد الله به خيرا، وهذا يشقى في هذه الدنيا، يشقى في هذه الدنيا ويخسر يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فتحقيق الاستقامة لا يكون إلا بتحقيق هذا الأمر على هذه الصفة التي أمر بها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، ترتيبه في الصحيح هو الكتاب ما قبل الأخير منه، يعني بعد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذه ترجمة البخاري للكتاب، يأتي بعده مباشرة كتاب التوحيد. وقلنا الفائدة الدقيقة والحكمة البالغة في ترتيب الإمام البخاري لكتاب التوحيد، فائدة أخرى في ترتيب الإمام البخاري لكتاب الاعتصام قبل كتاب التوحيد، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة كما قلت هو أصل السعادة كلها، هو أصل السعادة كلها، وهو النجاة من الضلال بكل أنواعه. وما أكثر الضلال في الدنيا، وما أكثر مضلات الفتن فيها، وما أكثر دعاتها الذين يضلون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فاعتصامك بكتاب ربك عملا بقوله وبقول نبيه عليه الصلاة والسلام ينجيك من هذا كله، حتى إذا خرجت من هذه الدنيا خرجت على حسن خاتمة، وفقت للتوحيد عند مفارقتك، عند مفارقتها. والمقصود بالاعتصام، وفي الحقيقة أنا كنت كان الأخ
هذه ستذكرها الأخ محمد
مبارك ليش صاحب يسامحني مخالفه احنا هذه عادتنا نخالفه بزاف ناس خونا محمد انا نحبه من قديم ان شاء الله عنا.
يعني سائل يا اخواني
يعني كيف كل ولادنا الصغار يقول لك وما يعني نحب اخواني جميعا اشهد الله عز وجل يعني احنا دائما هذا تعلمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا وموضوعنا الاعتصام بالكتاب والسنة أننا نحفظ لأهل السابقة سابقتهم. أنا هذا من أول من عرف من إخواني في تبوت كان قبله واحد رحمه الله وصلى الله أن يغفر لنا وله وعرفت هنا محمد وجيت درس في مسجد قديم لا لا تدفع مسجد خارج المدينة يا سبحان الله أنتم أهل بلد ما تذكروش أنا عندي مشكلتين ما ننساك والله أحيانا إنسان يشوف بعد 20 سنة أتذكروا أني شفته في المكان الفلاني مقام مبهود كله هذه مشكلة ما بنساش واحد هذا من المنحرفين ويعرفني جيدا درسنا مع بعض أو رأس من رؤوس كبار ما نخرجش الاسم ومرة من المرات اختلفنا لما اختلفنا يعني لما اختلفنا في المنهج اختلفنا في مسألة ويعرفني جيدا لأنه طول معاشرته لي كان يقول لي أنا نحير فيك أنا نحير فيك ما تنساش فأنا ذكرته بهذه هو في المجلس دعا شيء وأنا دعيت شيء مخالف له وأنا على يقين تام والله الذي لا إله غيره فذكرته بهذا قلت له نسيت أنني أن مشكلتي أنني لا أنسى سكت ما جاوبش يعني هو المفروض يجاوب نعم يقول لي هذه أذكر ما جاوبش ليه ما لأنه قلت إذا كان من المفروض اتصل بي أحد أخونا سعيد قلت له أقترح عليكم ديروا كتاب اعتصام وقسموه على المشايخ هو ما فهمش عليا هو ظن بلي انا اخترت موضوع كتاب الاعتصام كتاب الاعتصام ما يجيش في محاضره ولا محاضرتين او ثلاث كتاب يعني اذا اتينا على ابوابه واحاديثه في دوره تدوم اسبوع وفي كل يوم محاضرتين أو ثلاث يكون إذا وفقنا إلى إتمامه خير كبير المهم وبعد هو ظهر المكان المشايخ حضرين واحد قال له موضوع واحد قال لي خليت المشايخ على راحتهم وإحنا في العرف بتاعنا يعني في مشاركاتنا في الدورات كيقول لك الواحد خلينا الشيخ على راحته يعني هو اللي يختار موضوع وبعد الأمس فاجأته قال لي يا كتاب اعتصام الله يهديك ويصلح حالك كتاب اعتصام في محاضرة فالمهم نحن هو على الأقل يعني نبين هذا الكتاب وموضوع الكتاب ومعنى الاعتصام بالكتاب والسنة وكيف يتحقق هذا الأصل العظيم الذي فيه سعادتنا ونجاتنا وهذا من فقه الإمام البخاري عليه
رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الترتيب في تراجمه كلها، ما تعلق بالكتب وما تعلق بالأبواب داخل كل كتاب، داخل كل كتاب. هذا الكتاب بدأه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالأثر المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما قال ذلك اليهودي: نزلت عليكم آية، لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة من سورة المائدة. هذا أول ما بدأ به البخاري كتاب الاعتصار. والاعتصار كما قال العيني في افتتاحية شرح هذا الكتاب: افتعال من العصمة، والمراد امتثال قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بالكتاب والسنة امتثال لهذه الآية الكريمة. أمرنا ربنا جل وعلا بالاعتصام بحبله، وفي اللغة قال ابن منظور: الاعتصام هو الاستمساك بالشيء، يعني أن تمسك به ولا تتخلى عنه ولا تتركه طرفة عين ولا قدر أنملة حتى تلقى ربك. ناهيك أن تبتعد عنه، ناهيك أن تنأى عنه، أنت في واد وهو في واد، كما هو حال غالب المسلمين في زماننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أهل التمسك بالكتاب والسنة المستقيمين على أمر الله جل وعلا في غربة وفي وحشة، عادت الغربة الأولى، وهذه نبوة من نبواته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. يبشرهم نبينا عليه الصلاة والسلام هذه البشرى. والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، كما جاء في الحديث. والإصلاح بما يكون؟ الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله. والإصلاح لا يتحقق إلا بالطريقة التي سار عليها الأولون. ورحم الله إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله، حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. آخر هذه الأمة لا يصلحها، لا يصلح شأنها إلا ما أصلح الله جل وعلا به أول هذه الأمة وهم جيل الصحابة، ثم من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين. هذه القرون التي اصطلح على تسميتها القرون المفضلة، القرون المفضلة. بما صلحت هذه القرون؟ صلحت بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في عقيدتها وإيمانها وتوحيدها لربها، كانوا على عقيدة واحدة، العقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العقيدة التي غرسها نبينا في قلوب أصحابه. والله جل وعلا جعل الهداية للخلق جميعا في هذه العقيدة، في هذا الإيمان، بالنسبة لكل من جاء بعد هذه، بعد هذا الجيل أو بعد هذه الأمة، لقوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني الذين جاءوا من بعدهم إن حققوا الإيمان كما حققه الصحابة فقد فازوا ونالوا الهداية. الهداية لا تنال إلا بهذه العقيدة، والعقيدة هي الأصل وهي أساس الأعمال كلها. من صلحت عقيدته صلح حاله وصلحت أعماله، حتى وإن تخللها شيء من التقصير أو الفجور. أما من فسدت عقيدته، من فسدت عقيدته وضل سبيله في هذا الباب، فإن الله جل وعلا يرد أعماله ولا يقبلها وإن كانت كذبة. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام في من ضلت عقيدته وانحرفوا عن الصراط المستقيم وما اتبعوا سبيل المؤمنين أولئك الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بكلاب النار، والذين هم شر الخلق تحت أذين السماء، لأن شرهم وفسادهم عظيم، انحرافهم ابتداء كان في اعتقادهم، اعتقدوا ما خالفوا به الكتاب والسنة، ما خالفوا به الكتاب والسنة. نزلوا ما أنزل الله تبارك وتعالى من الآيات على الكفار، نزلوها على العصاة من المؤمنين المعصوم، المعصومي الدم والعرض، فاستباحوا الدماء، بل استباحوا أنفسا زكيا، استباحوا دم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خوارج هم قتلته، ابن مرجم الخبير هم قتلته، تقرب إلى الله بقتل ولي من أوليائه، ما شفع له عندهم كونه أول من أسلم من الشباب، ما شفع له كونه ابن عم رسول الله، بل وتربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شفع له أنه خدمه، أي زوج ابنته رضي الله تعالى عنها، ما شفع له أنه أبو سبطين، أبو الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، ما شفع له جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلف عن غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم، ما شفع له هذا كله. ولهذا لا تتعجبوا يا إخوان، لا تتعجبوا من إجرام هؤلاء المجرمين ومن قتلهم للبراء من المسلمين أو من المستأمنين من اليهود والنصارى. لا يرعوا عهدا ولا ميثاقا ولا ذمة، أليسوا أشعر من الكفار؟ بلى في هذا الباب. هؤلاء قال فيهم النبي عليه السلام للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قلنا هم خير هذه الأمة بعد نبيها، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. دعوة التعليل قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق الزهم من الرميم. وجدتم وصفا لطائفة من الناس من مثل سيد الناس صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وبعدين يأتي من يأتي منا وفينا، ومن يدعي أنه على منهجنا ومتبع لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأتباعه يرفعونه إلى درجة العلامة والمفتي الكبير، ولا وبعض المطبلين له من بعض إخواننا أصلحهم الله يقولون ليس ثمة في هذا البلد أفقه منه، هو أفقه من حتى من الشيخ فرقوس. سبحان ربي العظيم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الرجل يقول منهج الردود منهج غير مجد، منهج غير مجد. ألم يرد نبينا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأشرار لما ظهرت نبتة من نبتتهم الخبيثة؟ لأن هذا كان في غزوة حنين، أحدهم قال يا رسول الله اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجرأة العظيمة ما هيش وليدة الأيام، الجرأة والتطاول والتعالي على الكبار، وهذا كبير الكبار جميعا فداه أبي وأمي. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه وغضب غضبا شديدا حتى قال بعض الصحابة ما رأيناه غضب مثله. ويحك قال من يعدل إن لم أعدل؟ إذا كان المؤيد بالوحي لا يعدل
من يعدل على وجه الأرض؟ ثم قال يخرج من ضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم الحديث. هذه مناسبته وسبب وروده قصة هذا الرجل الذي أساء هذه الإساءة العظيمة لجناب نبينا عليه الصلاة والسلام. منهج غير مجد. الناس لهم ظن أنهم لا يقرؤون أو أنهم إذا قرأوا لا يفهمون. كيف كتب الأئمة طافحة للردود من المتقدمين ومن المتأخرين؟ هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة عنده كتاب عنوانه الرد على الزنادقة. الإمام أحمد منهجه غير مجدي يا عباد الله. الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه، بل كان إمام السنة. تعرفون معنى إمام السنة؟ أعطيكم صورة فقط، صورة من حياة هذا الإمام. هذا الإمام كان إذا مشى مع الناس، إذا ذهب لعيادة مريض، كان إذا تكلم يسمع خرير الأقلام. مش يقولوا صوت الأقلام؟
ديننا ربما أشد
مما فسدت الديانات السابقة. وما أكثر الملبسين، وما أكثر المنحرفين. منهج الردود وضعه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. هؤلاء هم علماؤنا وأئمتنا، وهم رياحيننا وتيجان رؤوسنا، نجلهم ونعرف لهم قدرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا من الأشقياء الذين يحرمون خيرهم، وأن يرزقنا لزوم فرزهم. عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه الأمور التي هي من وظائفهم، هؤلاء الذين زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام هذه التزكية العطرة، وظيفتهم ينفون. والنبي كيف يكون؟ ألا يكون بالرد عليهم ودفع باطلهم ودحض حججهم بالحق المبين؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا منهج أهل السنة، هذا منهج الأئمة، هذا دين الله تبارك وتعالى، هذا دين الله تبارك وتعالى الذي سار عليه هؤلاء جميعا. فكتاب الاعتصام أو معنى الاعتصام مأخوذ من هذه الآية الكريمة التي أمرنا بها، فيها ربنا تبارك وتعالى أن نستمسك بحبله. وحبله جاء في كتب التفسير أنه عهده، وأنه الإسلام، وأنه القرآن، وأنه الكتاب والسنة. وهذه المعاني كلها تتفق ولا تختلف، ولهذا تصلح كلها لهذا المعنى، والجامع لها جميعا هي الكتاب والسنة. فعاد الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالكتاب والسنة. وسبق أن أشرنا في منهج الإمام البخاري في تراجمه أن تراجمه بيان لمذهبه في كل شيء، فنقول ما رجحه البخاري في هذه الآية الكريمة أن حبل الله جل وعلا هو كتابه، هو كتابه. وقال الحافظ العيني أخذ هذا المعنى من هذه اللفظة لأن الجامع بينهما، يعني بين الحبل في اللغة وبين معناه في هذه الآية أنه الكتاب والسنة، لأنهما سببا لمقصود. الأول سبب الذي هو الكتاب والسنة، سبب في الثواب والنجاة من العذاب، وهذا الذي يحققه لنا اعتصامنا
بكتاب ربنا وسنة نبينا نحصل على الثواب العظيم. والثواب يتحقق ليس بكثرة الأعمال، ليس بكثرة الأعمال، بل بموافقة السنة في الأعمال. ولهذا جاء في الأثر اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأنتم ترون أن أهل البدع قد يعملون أعمال عظيمة، ذكرنا لكم عن الخوارج، حتى الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، وكانوا معروفين بكثرة العبادة، بكثرة الصلاة والقيام والصيام، ولكن العبرة ليست في هذا. المتصوفة تجد ربما الواحد فيهم يختلي بنفسه في مكان ويذكر بزعمه، ويذكر بزعمه، لأننا نعتقد أن سيد الذاكرين هو سيد الأولين والآخرين، هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذكره لله تبارك وتعالى كما رواه عنه أصحابه وزوجاته، يذكر الله في كل أحواله، ما كان يخلو بنفسه كما كان قبل بعثته أبدا أبدا، وكل ذكره الذي اصطلح على تسميته بالذكر المسنون هذا رواه لنا عنه أصحابه الكرام والذين اتبعوه فيه، ما أحدثوا طريقة من الطرق، بل جميعهم اتفقوا على طريقة واحدة هي طريقة نبيهم عليه الصلاة والسلام. طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر الله، نعوذ بالله، طريقته في ذكر الله جل وعلا أليست هي أفضل الطرق كلها؟ بلى. إذن بما نعدل عنها لغيرها؟ لما نعدل عن طريقة نبينا لغيرها من الطرق المحدثة؟ وكل طريقة تنسب لشيخ، وكل شيخ له فيها ما يقول، له فيها ما يقول، حتى قال أحدهم أن في ذكر من أذكارهم، أقول من أذكارهم لأنه ليس مأثورا ولا مسنونا ولا مما علمه نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه والأمة من بعدهم أبدا. هذا يقال الشيخ شافه في المنام، يقال هذا تعالى بما أغني قابل، هذا يقول باللي أفضل من 60 ختمة للقرآن، استلم 60 ختمة، أنا أريد أن أقرأ سمعت هذا من شيوخي، قالوا يقولون أكثر من 60 خلاف. يا عباد الله، يا عباد الله، ألا نخاف الله عز وجل؟ ألا نخاف الله تبارك وتعالى؟ هذا للقائل، القائل قال ومات نسأل الله أن يغفر له وقد أتى أمرا عظيما، أما من يعتقد هذا الاتخاذ يعني عاقل هذا الإنسان؟ تعلمون معنى كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو كلامه والذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الفضل كله وهذا الثواب. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، كلام بشر وليس من كلام حتى سيد البشر، ولا من كلام واحد من أصحابه، ولا من كلام الأئمة من التابعين أو تابع التابعين، ولا من كلام عالم من العلماء الذين عرفوا بقدرهم وعلو منزلتهم. يقدم على كلام الله تبارك وتعالى. وش من عقيدة هذه؟ ولهذا كانت عناية الأئمة بمثل هذه المواضيع والمسائل نصحا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تحيد عن أمر ربها الذي أمرها بهذا، وعن وصية نبيها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تركنا على مثل البيضاء نافعة نقية صافية لا خدش فيها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نترك سنة حبيبنا إلى غيرها من السنن. والله إن هذا لهو الضلال المبين، لهو الضلال المبين. قال الحافظ العيني والجامع بين حبل الله في الآية وبين الحبل في اللغة هو أنه كلاهما سبب للمقصود، كما أن الحبل سبب للمقصود. السبب، من أراد أن يرفع يدني بدلوه في بئره لابد له من هذا السبب، ألا وهو الحبل، حتى يصل إلى مقصوده، ومقصوده الماء. وكما أن الماء حياة للأبدان وحياة للأرض كلها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكذلك كلام الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حياة للقلوب. القلوب لا حياة لها إلا بهذه المادة بالكتاب والسنة. والمقصود بالكتاب هو القرآن الكريم الذي يعرفه علماؤنا بأنه هو كلام الله المنزل، كلام الله حقيقة، هذا الذي نعتقده، ولا نعتقد أنه الكلام النفسي. نعتقد أن الله عز وجل يتكلم كما شاء كيفما شاء، كلاما يسمعه المخاطب به إذا كلم. وكلم الله موسى تكليما، نعتقد أنه كلم وأن موسى سمع كلام الله جل وعلا، وهذا في الدنيا. هذا في الدنيا. ويوم القيامة يخاطب الله جل وعلا العباد، عباده المؤمنين الذين ينعمون بالنظر إلى وجهه الكريم، والمحروم من حرمه الله هذا النعم. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، في رواية ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. هؤلاء المحرومون كما قال الله جل وعلا في حق الذين عن وجهه يحجبون، عن وجهه يحجبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا قال الله تبارك عز وجل هؤلاء حرموا هذا الخير العظيم، لأن أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. طائفة من الطوائف المعتزلة وعلى هذه العقيدة سار الأباضية لا يعتقدون النظر إلى وجه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وحملوا قول الله تبارك وتعالى لموسى كلا إنك لن تراني على أنه للتأليف، لن يراك لا في الدنيا ولا في الآخرة، حرموا أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول باللغة العربية الفصيحة الواضحة الجلية إنكم، يخاطب أمته، إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يخاطبنا بمثل هذا الكلام، نكذب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لسان حال هؤلاء الطوائف كلا يا رسول الله لن نرى. يا عباد الله إنكم بالتوكيد سوف ترون ربكم، وزاد مثلهم كيف تكون هذه، كما أن القمر في ليلة البدر لما يكون مكتملا الناس كلها ترى، ما يحتاجوش أنهم يطلعوا في السطوع ولا أنهم تربحهم الطائرات ولا أنهم أبدا، حيثما كنت ترى هذا القمر لا تضامون، ما يكون لا زحام ولا شيء على هذا الرؤية. ثم أعطاهم الطريق والسبيل إلى هذا النعيم، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. حافظوا على صلاة الفجر وصلاة العصر تكونوا من أهل الجنة، من الذين ينعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. صلى الله عز وجل أن لا يحرمنا، وندعو بدعاء نبينا ولذة النظر إلى وجهك الكريم. فالله تبارك وتعالى تكلم كلاما، والكلام صفة من صفاته، صفة من صفاته نثبتها له تبارك وتعالى من غير هذه التأويلات الباطلة التي أحدثها هؤلاء المتأولة، فهو كلام الله أنزله، وفي هذا إثبات لصفة العلو للكبير المتعال جل وعلا. أنزله على قلب نبيه، على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل، بواسطة جبريل. وقد أعجب الله جل وعلا به الخلق، لا يمكن لهم بحال من الأحوال أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تعبدنا الله جل وعلا بتلاوته، والله ما تعبدنا إلا بتلاوة القرآن، أو ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأذكار، باب الأذكار والأدعية، هذه تعبدنا كذلك بتلاوتها أي بقراءتها من غير تجويدها كما يفعل بعض الأئمة في قنوتهم، هذه بدعة محدثة ما كانت في العهد الأول. التجويد لا يكون إلا بكلام الله تبارك وتعالى بالقرآن. فهذا معنى الكتاب الذي تعبدنا الله عز وجل بالاعتصام به، والاعتصام به يكون بالعلم والعمل والدعوة. من الاعتصام به أن نتعلم، أن نتعلم أحكامه، أن نتعلم تفسيره، والله جل وعلا يسر لنا سبل هذا الأمر فيما وفق إليه علماءنا وأئمتنا يدرسون، ومن دروسهم دروس التفسير. وهذا البلد ولله الحمد والمنة كان فيه من العلماء، ولا زال الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله مؤسس جمعية العلماء، هذه الجمعية المباركة التي بارك الله جل وعلا في أعمالها وانتشر في البلاد خيرها عم القرى والمداشير ناهيك عن المدن، ولا تكاد تجد بلدة إلا وترك فيها هؤلاء العلماء آثارهم العلمية والعملية متمثلة في طلبتهم وتلاميذهم، متمثلة في علمهم، وما زالت آثار ابن باديس في التفسير مجالس التذكير يحتفي بها العلماء قبل الطلبة في العالم الإسلامي كله، أبهرهم بأسلوبه وطريقته رحمة الله جل وعلا عليه، إماما داعية إلى التوحيد وإلى السنة، محاربا للبدع بكل أنواعها، ودعوته كانت دعوة إصلاحية، والإصلاح لا يكون إلا بها، ومنهجهم كان فيه الردود، كان فيه الردود. وارجعوا إلى آثارهم، وآثارهم موجودة، مجلة الشهاب محفوظة، مجلة الآثار محفوظة، شوفوا ردود الإبراهيمي، شوفوا ردود الزواوي وغيرهم، ردود الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ الطيب العقبي عليه رحمة الله، رجال أفذاذ نفع الله عز وجل بهم. وهكذا هي آثار العلماء في الأمة، ونحن ولله الحمد نفتخر بهم ونعتز بانتسابنا إليهم. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل من عقبهم من ذريتهم من يسير على نهجهم ويدعو بدعوتهم، فإن بلدنا محتاج لمثل هذه الدعوة على الطريقة المرضية، على الطريقة المرضية، الطريقة النبوية التي سار عليها سلف هذه الأمة وكانوا يصدعون بها أنهم على الطريقة السلفية لا يحابون ولا يخافون ولا يخشون بالله لومة لائم. والآن تتهم الدعوة السلفية قبل يومين جريدة من الجرائد المفرنصة الموالية لأعداء هذه الأمة تتهم الدعوة السلفية بأنها دعوة تابعة للسعودية وما إلى ذلك من مثل هذا الكلام السخيف الذي يدل على سخافة عقول هؤلاء. طيب السعودية هذه اللي اخترعت دين الله عز وجل، هي التي جاءت بالكتاب والسنة، السعودية وغير السعودية والبلاد الإسلامية كلها تابعة غير مدفوعة تابعة لدعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. السعودية فيها العلماء وفيها الناس الصالحون، والجزائر فيها العلماء وفيها الناس الصالحون، واليمن فيها وغيرها من البلاد، والهند والسن وإفريقيا مالي والنيجر. وقعت بين يدي نسخة لرسالة قديمة جدا لمفتي يعني قبل سنوات نسيت العنوان، لمفتي مالي في أيام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في أيام الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمة الله عليه. في هذه الرسالة يقول صاحبها الرسالة في وصف رحلته إلى الحج التي في تلك الأيام كانت تدوم سنة أو أكثر، يخرج على مشيا على الأقدام رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وخرج في رجوعه من الحج قال لأحد طلبته، هذا صاحب الرسالة تلميذه يعني هذا شيخه المفتي ماضي في زمان في طنبوكتو، قال في أثناء رجوعنا ولما خرجنا من الصحراء الليبية ودخلنا للصحراء الجزائرية قال لنا الشيخ ما دام أننا دخلنا هذا البلد لا بد أن نزور عالمها. اسمعوا يا إخوان، عالمها اللي هو الشيخ ابن باديس في الصحراء الجزائرية، من الذي يريد وما ذكرش ما ندري وين، ولكن يعني اقرب تقدير نقولوا جامد، ياك
ما يكونش في تقول يقين
جامد هذه هي الدخله جامد بعيده. تصوروا يا اخوان من جامد الى قسنطينه، وهذا راجع من الحج والحج اللي قال الله جل وعلا للحجاج إذا وقفوا بالمزدلفة واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال العلماء الحاج لما يكمل راح يكمل كما تقولوا الحاج يتوحش جيل وحشة هذه ها الذراري وأم الذراري والوالد والوالدة والإخوان والجيران غير ويحتاج الحق يوم تشوفوا في المطار كلمة جنة في القش وجروا يظن أنه يركب الطيارة وصل. عجيب، هذه فطرة فينا. ولكن الناس الذين يعرفون لأهل القدر قدرهم ولأهل العلم منزلتهم، فكر يمشي هذه المسافة كلها، وفعلا قصدوا الشمال زيارة للعالم. يقول تلميذه وفي أثناء الطريق توفاه الله رحمة الله عليه، ودفن في بلاد الجزائر، غسلوه وجهزوه وصلوا عليه ودفنوه. في الصحراء شقة وحاملينه، انتم بيت يموت انه بلد يسافروا للميت، نسأل الله العفو العافية. قال لك لازم يدفن في بلده، لا بلده فيها شفاعة خاصة. يا اخوان لا يشفع له لا بلده لا ترابه لا جيرانه في القبور، لا يشفع له إلا عمله الصالح. والأرض كلها أرض الله جل وعلا. يا عباد الله، إذا مات الميت خلاص هذيك الحدود وهذيك البلاد وهذيك الطشرة وهذيك الطوار، كل شيء يمشي. أبداً هذا لا يذكر بعد ذلك أبداً. عملك الصالح وأول ما يبدأ، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الأسئلة الثلاث، صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرناها يعني بين قوسين فائدة تاريخية أثناء يعني ذكرنا لفضل هؤلاء العلماء الذين كانوا أهل علم وصلاح وإصلاح، صلى الله عز وجل أن يرحمهم. قال الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والسنة تطلق ويراد منها معان في هذه الترجمة. السنة المقصود بها الطريقة والهدي، يعني المقصود بها سنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي هي الطريقة، هي الطريقة، وهي الصراط المستقيم الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خط لأصحابه في حديث ابن مسعود خطا مستقيما، ثم خط على جانبي هذا الخط خطوطا صغيره وقال هذا صراط الله، وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريقة المثلى التي أمرنا بها ربنا جل وعلا، واتبعوه لعلكم تهتدون، وهي التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذه فائدة زائدة في معنى الاعتصام، أن الاعتصام بالوحيين ينبغي أن يكون اعتصاما قويا. لما؟ لأن أهل الضلالة من شياطين الإنس والجن يتربصون بنا، يتربصون بنا، يتحينون الفرصة التي بها يتخطفون بعضنا، يتصيدون. فإذا كان تمسكنا واعتصامنا بهذه الصفة التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك. وشدة التمسك ليست غلوا يا إخوان، كما يلبس علينا الملبسون الناس بضايعين، هذا المتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والسائر على نهج ربه في حياته في كل شؤونه، يقول هذا متعصب، يقول هذا متقرب، ألفاظ كثيرة، يقول هذا وهابي، دوكم زادوا بدعونا واحدة جديدة، هذا مدخلي زادوا بدعونا واحدة جديدة، هذا فراكسي ولا فركوسي ولا شيء، صلى الله عليه وسلم. هذا كله وشو؟ هذا لأجل التنفير فقط، ينفر الناس، لا يلبسون إلا على الجهال من الناس. والله أنا بعض الأحيان يوري بعض الشباب هذا واحد الفيديو هذا اللي تاع اليوتيوب، الشباب عوام هذا، عوام يتكلم يقول حبيبي دير شهادة، شهادة لله، أنا راني جزائري وعايش في هذه البلاد. أنا حبيت بعد هذا الله يرحمه، أنا اللي قالوا هذا الشيخ الكوسنا عرفو إنسان عامي، أنا قال له ماني حي، أنا يهضروا شيخ الكوس، أنا نخافوا شيخ الكوس، رجل إنسان حسابه من الصالحين، لا يؤذي أحد، ينشر الخير، يعلم الناس، يحب الخير لهذا البلد، ويحافظ على هذا البلد، ويدافع على هذا البلد، وراه أستاذ في هذا البلد، صوروا أستاذ، كم من الطلبة مرت عليه، وتتلمذوا على يديه، إنسان مثل هذا يكون منه الشر نعوذ بالله، وصار يعلم هذا. هو يعلم فيهم الفسوق والفجور نعوذ بالله، هو يعلم فيهم الضلالة، هو يعلم فيهم كيف يسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعلم فيهم كيف يخرجوا على حكامهم وكيف يتفردوا على مسؤوليهم، راه يعلم فيهم كيف يدعيوا للعصيان المدني وللفوضى، يكره يدعي للصلاة، راح إذا سمع بفوضى ولا مظاهرة يقول يا عباد الله اتقوا الله، هذا ليس من طريقنا ولا من سبيلنا، توبوا وارجعوا إلى الله، هذه دعوته، هو متبع لدعوة المصلحين في هذه الأمة، والله ما هو سعودي ولا هو تابع للسعودية ولست داما للسعودية ولا للسعوديين، هم إخواننا والصالحون منهم نحبهم ويحبوننا وعلماؤهم علماؤنا، ونتبرأ من ضلالهم وفجارهم بقدر ضلالهم وفجورهم، كما نتبرأ من بني جلدتنا ومن أهل بلدنا ولو كانوا معنا في بيوتنا إن كانوا أهل ضلالة، والله نتبرأ منهم ولو كانوا أقرب قريب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام الاعتصام بالكتاب والسنة، وتأتي السنة على حسب ورودها، السنة عند المحدثين ما تعلق بأقوال وأفعال وتقريرات وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تجدونه في كتب الشمائل، السنة عند الفقهاء ما قابل هي المستحب، هي المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لما تجي الأحكام التكليفية، الواجب بعده المستحب أو المندوب أو السنة. وهي كذلك في اصطلاح علماء العقيدة المقصود بها الأصول، المقصود بها الأصول العقدية التي دليلها السنة، التي دليلها السنة. ولهذا تجد بعض الكتب من أمهات كتب العقيدة أطلق عليها أصحابها أي الأئمة بكتب السنة، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للإمام أحمد، وهكذا وهكذا. فهذا معنى السنة الواردة في هذه الترجمة، والاعتصام بها أي التمسك بها، أي التمسك بها يكون كما قلنا في القرآن علما وعملا، علما وعملا بتعلمها وحفظ أحاديثها والعمل بما جاء فيها من أوامر وترغيبات للنبي عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما جاء فيها من النواهي ودعوة الناس إليها وتعظيم صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عنها والذب عن شياطها. وهذا لا يكون إلا بالرد على المخالفين، بالرد على المخالفين، المخالفين للسنة والمختلفين عن السنة. وهذا منهجنا ومنهج أئمتنا ومنهج سلفنا. آخر باب من أبواب هذا الكتاب قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. في كتاب الاعتصام آخر ترجمة وآخر باب من هذه الأبواب هو هذا الباب الذي جاء في الشورى وأمر الله تبارك وتعالى فيها. وهذا إشارة إلى أن من تمام التمسك بالكتاب والسنة الاجتماع على هذا الأصل وعدم التفرق فيه. ولهذا قارن الله جل وعلا في الآية الكريمة بين الأمر في قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله على ما ذكرنا من المعنى جميعا، يعني ما هوش خاص بطائفة دون طائفة وطبقة دون طبقة. من يعتصم الكبير ويتخلى الصغير، أو أن يعتصم الرجل وتترك المرأة، أو أن يعتصم الرفيع ويترك الوضيع، أو ما إلى ذلك، جميعا من غير استثناء من كلفه الله تبارك وتعالى وبلغ التكليف وجب عليه هذا الأصل الذي فيه سعادته ونجاته بين يدي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة.
وهذه لطيفة بديعة وإشارة عظيمة من هذا الإمام في هذا الكتاب، بمعنى لا تفرقوا واستمعوا فيما بينكم، ومن أسبابه ووسائله التشاور، وهذا أمر لا بد منه. أي جماعة رفع عنها هذا الأمر مآلها إلى الفرقة والاختلاف، فحتى نقطع دابر هذه الفرقة نتشاور فيما بيننا، ويجلس بعضنا لبعض فيما يهمنا، وأعظم ما يهمنا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فالدعوة تكون بالاجتماع لا بالافتراق، ولكن الاجتماع على أصوله لا على الهباء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أبدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم مجتمعة، أن يكونوا كما وصف أصحاب نبينا والصالحون من هذه الأمة على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. وهوش هذا مشرق وهذا مغرب، هذا مشرق وهذا مغرب، وبعد نتعلل ونحتج أي معلش برك نبينوا للناس بلي رانا مجتمعين، كيف نبينوا للناس رانا مجتمعين وإحنا حقيقتنا مختلفين؟ لماذا نجتمع؟ ما الذي يمنعنا من الاجتماع؟ أصولنا محفوظة، الكتاب والسنة، إمامنا واحد، علماؤنا بيننا، كتب السلف بين أيدينا. إذا اختلفنا بيننا وبين من اختلفنا معه كتب سلفنا، آياته إيتوا ونأتي بالأصول التي نسير عليها. سلفنا من أصول دينها نبدأ هذا الدين به ونكملوا به من أصول دينهم، الرد على المخالفين، توفقون بهذه ولا ما توفقوناش؟ قال يا ولدي هذه منهج الردود هذا، ويبدأ هذه مصرة القرص، لما ليش من هذا الردود هذا؟ الله يسلم عليك، الله عز وجل قال لكم دينكم ولي دين، احنا لا ننزل الناس، احنا ندعو للناس، نبين للناس نلزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له في حقه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نحن كذلك لسنا بمسيطرين، ما تلزمش بعد ذلك إخوانك اللي خالفتهم، ما نقولش خالفوا اللي خالفتهم، علاش نتكلم في هذا؟ قل لا علاش ما ينفعش بهذا؟ سبحان الله، يعني باقي على الضلال ويزيد من الضلال أن يسوءني إلى الضلال، باش نبقى أنا أوصي بمثل هؤلاء. هذا اللي راه يقول منهج الردود منهج غير مجدي، مخالف لنبيي ومخالف لأئمتي وسلفي، ونقول أنصح به وأجلس مع جماعته وأوالي من أوالي من أتباعه بل من رؤوسهم، وبعد ذلك نجي ندعي أني على الجنة. وين الولاء والبراء؟ وين الولاء والبراء؟ تدعون السلفية، هاو إمام من أئمة السلف، ماهوش من أئمة السلفيين، من أئمة السلف، سفيان الثوري عليه رحمة الله، جاء الكوفة جنب الكوفة أهل السنة يسألون عن أهلهم، قال
وكان فيها واحد كان بلغه أنه في الكوفة، قال كيف الربيع ابن صديق عندكم؟ قالوا على السنة، قالوا على السنة، على السنة. قال انظر شوف العلم والذكاء والفطانة والتأصل المنهجي. قال من جلساؤه؟ شكون اللي يجلس معاهم؟ كما تقولوا انتم الدور معاهم، انتم تقولوا ومن يجمع معاهم؟ يقعد معاهم، يجمع معاهم، المهم في هذا المعنى. من؟ قالوا القدرية. أيوة قدرية. شوفوا جواب الإمام، ما زاد ما نقص ما طول ما قصر، ما استعمل أسلوب الصحفيين ولا لغة الأدباء ولا شيء. قال هو قدري، هو قدري. يجالس القدريين سني، كيف يكون سني؟ كيف يكون سني يا إخوان؟ صلى الله عز وجل العفو العافية. اللي جالس الإخوان المفلسين ويدعي أنه سلفي تصدقونه أنتم؟ راكم على الجنة، منهجكم مجدي إن شاء الله، اثبتوا عليه، اثبتوا عليه حتى تلقوا ربكم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق المبين، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ولعلي أقلت عليكم يعني، وما بالمناسبة يعني إن شاء الله الأخ محمد، أنا لك الأخ سعيد نحيته من الله يعني ما معي أخونا نحبه خلوه هو بالاتصال، الاتصال لبسك خلوه أعطوله مسؤولية الاتصال والإشراف والتنظيم وكذا. أنا أختار يعني ليش ألزم أخويا محمد مع أخويا رشيد أرشدة الله الهدى ونفع الله به إخوانك وأخونا رشيد وأخونا محمد يشدون الإشراف على مواضع الدورات هكذا بس تمشي الأمور يعني. يعني نحذروا الشيء اللي اقترحته أنا سعيد ومن بعد تعليق إلى فيه الله يهديه ويصلح حاله. وأنا يعني ما ندوبوش يعني لأنه ربما بعض المشايخ